بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. أسأل الله تعالى التسديد والتوفيق في القول والجواب، كما أسأله جل وعلا أن لا يحرمنا جميعا الأجر والثواب. أخواني وأخواتي، كالعادة وردت إلي أسئلة كثيرة جدا، أبدأها بسؤال الأخ أحمد الشاوش من اليمن. يقول: هل يجوز لي أن أدعو على من أصابني بالعين والحسد بأن يريني الله فيه آية؟ وهل يجوز أن أدعو على الشيطان الذي دخل جسدي بسبب العين والحسد بأن يقتله الله؟ أحمد من اليمن، بارك الله فيك وشفاك الله وعافاك، وأسأل الله تعالى أن يكتب أجرك وأن يتولاك. أخي الفاضل، أولا بالنسبة للمظلوم يجوز أن يدعو على من ظلمه، فالله تعالى يقول: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. ويقول عليه الصلاة والسلام: ثلاث دعوات مستجابات، وذكر منها دعوة المظلوم. المظلوم ينتصر الله عز وجل له. الأمر الثاني أخي الفاضل، تعلم بارك الله فيك بأن مسألة الإصابة في العين، تحديد العائن، صعب جدا إلا أن يصرح هو، يقول: نعم يا أحمد، أنا أصبتك بالعين، أنا تعمدت أصيبك بالعين. نعم، يجوز لك أن تدعو عليه، لكن أنت إذا أردت أن تدعو تقول: اللهم من أصابني بالعين فأريني فيه آية، اللهم من آذاني بالحسد وبالعين اللهم خذ أخذ عزيز مقتدر مثلا. يجوز ولا تتجاوز ذلك. بالنسبة لي يعني قضية الشيطان الذي دخل جسدك كما ذكرت، أيضا هذا ظالم، إذا فعلا ثبت هذا ظالم، ولذلك يجوز لك أن تدعو عليه. والشيطان أصلا مرجوم ملعون، لعنه الله وهو رجيم، يعني مرجوم، ولذلك هو أصلا لو لم تدعو عليه فالله تعالى توعده بالعقوبة النار، لكن لو دعوا لا حرج في ذلك. بارك الله فيك وشفاك الله. الأخ عبد الله من الجزائر يقول: هل إذا رأينا شخصا على مخالفة ونرسل لهم مقاطع مثلا فيها الحكم دون أن ننصحهم في أو في وجوههم، هل يكون هذا يعني قد بينا لهم الحكم، أم لا بد من أن نبين لهم الحكم؟ عبد الله من الجزائر بارك الله فيك، تقول يعني أنت إذا كنت تعلم شخص أو أشخاص على مخالف، فبدل ما تذهب إليهم ترسل لهم مقطع يوضح الحكم الشرعي، تقول: هل هذا يكفي أم أنه لا بد من الحضور والبيان؟ عبد الله بارك الله فيك، هذا يختلف باختلاف اللي أرسلت إليهم. فإذا كانوا من الناس المتعلمين اللي يفهمون مثلا الرسالة ويعرفون المقصود، يكفيك هذا، فقد أقمت عليهم الحجة، أقمت عليهم الحجة. أما إذا كانوا لا يعرفون ما الذي تقصده ولا يفهمون ما في هذا المقطع مثلا من كلام العلماء مثلا، لا، ينبغي لك أن تذهب إليهم وأن تخبرهم وأن تبين لهم. وأنا أنبه إلى قضية أخي الفاضل، أنا أنصحك بأن لا تفعل هذا في الحالتين. لماذا؟ لأن والعياذ بالله بعض الناس قد يأتيه الشيطان ثم تأخذه العزة بالإثم، فكأنه يقول: أنت جالس تسبني، أنت جالس تشهر فيا، أنت جالس تنتقصني مثلا، لأنه يفسرون المقاطع هذه خطأ، وهذه غالبية، أنا ما أقول الجميع، غالبية. لهذا أخي الفاضل بارك الله فيك، أنا أنصحك بأن تذهب إليه تسلم عليه وتقول له: والله إني لك محب وأخشى عليك يعني من عقوبة معينة، أنا سمعت منك كلمة، رأيت منك فعلا، ولعلك تترك هذا حرام، هذا مكروه، هذا كذا. إذا قال لك أين الدليل وأنت لا تملك الدليل؟ قل له هذا المقطع الشيخ الفلاني تكلم كذا، العالم الفلاني أفتى بكذا. أعتقد هذا أفضل، لأن سبحان الله العظيم بالتجربة أن أغلب الناس ينفرد بهم الشيطان إذا أرسلت إليه رسالة فيها مقطع أو فيها جواب على مسألة مثلا، ويمكن العالم هذا شدد في هذه المسألة وغلظ لأن السؤال يختلف، وهذا لما يسمعها يقول أنا ما وصلت لهذه الدرجة حتى أنك ترسل لي هذا المقطع. وفي يوجد أناس من الأرحام تفرقوا بسبب أن شخصا يرسل مقطع لأحد العلماء في مجموعة الأسرة، مجموعة العائلة، مجموعة الأصدقاء، فيذهب واحد يقول تقصدني أنا، هو هكذا يفسرها، تقصدني أنا، ثم يعني ينفجر الوضع وربما يعني تقاطعوا فيما بينه. فأنا أنصحك بأن تسلك مسلك النصيحة والذهاب والتلطف والترفق بهؤلاء الذين تريد أن توصل إليهم الخير. لطيفة من الإمارات تقول: تقدم لي رجل قبل سنة متزوج ويبلغ من العمر 38 سنة، وأنا عمري 24 سنة، رجل على خلق ودين ومن أهل المساجد ويعمل معي في الدائرة، وخطبني من أهلي، أنا صليت الاستخارة حسيت بارتياح، ما عندي أي مانع، لكن أهلي رفضوا بحكم العمر وأنا متزوج، مع العلم أني أكملت سنة ونصف، أقنع أهلي بأني راضي وهذه حياتي ومسؤوليتي وأنا موافقة على هذا الرجل، وهم لحد الآن لم يلتفتوا لي أبدا، ما الحل يا شيخ مع أني دخلت في دوامة تفكير واكتئاب إلى آخر ما ذكرت. لطيفة من الإمارات، بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يرزقك الزوج الصالح الذي تسعدين به في الدنيا والآخرة. ابنتي بارك الله فيك، يعني أنت يظهر والله أعلم أن العاطفة غلبت عليك، ومن حيث الأصل يجوز، يعني يجوز للرجل عمره 60 يتزوج بنت عمرها 24، ما المانع؟ وبالنسبة لهذا الرجل فارق السن اللي بينك وبينه تقريبا 15 سنة، لكن الزواج مبني على الاتفاق والوفاق وعلى الفرح والرضا. ما يصلح يا أختي الفاضلة أو ابنتي أن تتخالفين والديك، ها، وربما ضحيتي بصلة الرحم وببر الوالدين في موضوع أنت يمكن ما نضج عندك ذاك النضوج. أنت تقولين بأني أنا سأسعد مع هذا الرجل، هو متزوج وعنده أولاد، ما فيها شيء، من حيث الأصل جائز، لكن هل تريدين أن تخالفي الوالد والوالدة؟ ما أعتقد، أنت امرأة صالحة فيما يظهر وتريدين الحلال، لذلك أقنعي والديك. إذا شفت الوالدين ما اقتنعوا، قد يكون عند الوالد نظرة تختلف عنك، عند الوالدة نظرة تختلف عنك، هم أدرى بمصلحتك. جرت العادة أن يعني الآباء والأمهات يفرحون بزواج البنات، لكن أحيانا يعارضون لسبب معين، قد يفصحون في هذا السبب للبنت، وقد يستكتمون هذا لأن ما يرون المصلحة في أن يخبرون البنت بهذا. لذلك طيعي والديك، وإذا شفت إصرار الوالدين وصل إلى مرحلة يعني مرحلة أنه لا تفكرين في هذا الرجل، انصرفي عنه، بيرزقك الله عز وجل، يعني قد يرزقك الله منه وخير منه، تسعدين معه، بارك الله فيك. أمة الله من الإمارات تقول: في شركات توظف مواطنين بشكل صوري وتعطيهم مبلغ من المال من دون أي خدمة يقدمها الموظف، لأن الدولة أجبرتهم على التوطين، مع العلم أن الدولة مانعة هذا الأمر وتحاسب الشركات، وبعدين يقوم هذا الموظف باستغلال هذه الوظيفة ويقدم في نافس برنامج دعم للمواطنين، ما حكم ذلك؟ إلى آخر ما ذكرت. أختي أمة الله من الإمارات بارك الله فيك، بالنسبة لهذا الفعل لا شك بأن يشتمل على مجموعة من المحظورات والمحذورات. أولا هذه معصية لولاة الأمور، والله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وولاة الأمر لما يفرضون مثل هذه الأنظمة لمصلحة الناس، هم التفتوا إلى مواطنيهم وإلى يعني فيما يتعلق بقضية الوظائف وإعطائهم يعني فرصة للتوظيف، هذا غش، هذا مخالفة لولي الأمر ومعصية لهم، والنبي عليه الصلاة والسلام أمرنا أيضا بطاعة ولاة الأمور ما دام أنه ليس في معصية الله، وهذا ليس في معصية الله. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني فيه غش أيضا للدولة، فهناك وزارة تقوم على هذا الشيء وتوظيف مواطنين بأسماء فقط من دون عمل، هذا غير صحيح وغش. وكذلك فيه تدليس وكذب، لما يأتي المراقب مثلا يقول والله شوف هذه قائمة الموظفين عندنا، ووضع أسماء على حسب النسبة المطلوبة حتى يخدع الوزارة والجهة، هذا كذب والعياذ بالله، كذب ولا يجوز. وفي المقابل أيضا لا يجوز للمواطن ولا يسمح له أنه والله يدخل في هذا ويأخذ راتبه جالس في بيته فقط يستغلون اسمه. هل يرضى بهذا؟ هل يرضى بأن يساعد هذه الجهات على الغش للدولة والكذب على ولاة الأمر؟ ما يجوز. لذلك الإنسان الذي لا يعمل، يعني قيل له سجلنا اسمك فقط، عطنا اسمك حتى الكشوفات، لما تأتي الجهة الرقابية يقول لا عندنا مواطنين مثلا، ها؟ هذا كذب والعياذ بالله. كيف تسمح نفسك أن تشارك في هذا الأمر وتشارك في هذه الخطيئة؟ لذلك إذا كان والله قيل لك أنت الآن موظف لكن ما عندنا الآن الفترة الحالية مكتب لك، سنحول لك معاملات يوميا في شغل يومي عن طريق الانترنت، عن طريق ما يسمى الآن بين قوسين الأونلاين، عن طريق كذا، ممكن هذا ما نعم هذا شغل أنت جالسة تنجز أشغال ملفات وأعمال وتنتج تستحق هذا الراتب، أما فقط الاسم هذا حرام ولا يجوز. وتنبهوا لهذا، بارك الله في الجميع. أم شجاع من اليمن تقول عندي أدعية كثيرة أدعي بها وما استجاب الله لي، وأنا مريضة ولفترة استمريت أقرأ سورة البقرة كل يوم بنية أخذ بركتها وربي يشفيني ويستجيب لي دعائي، هل فعلي صحيح؟ ويا شيخ قراءة سورة البقرة في 3 أيام، وتقول أحيانا أكون في فترة الحيض، وكيف أستمر عليها إلى آخر ما ذكرت. أم شجاع من اليمن شفاك الله وعافاك، وأسأل الله تعالى أن يمن عليك بالصحة والعافية، وأن يبعد عنك ما يعني تحذرين وتجدين وتتألمين، بارك الله فيك. أختي الفاضلة، أولا بالنسبة للمسلم مطالب أن يدعو الله عز وجل، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، قال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ولا بد أن تتيقني أن الله تعالى يستجيب دعوة كل مسلم أو كل داع إذا توفرت الأسباب شروط القبول وانتفت الموانع، بمعنى هو ولله ما في مانع يمنع من قبول الدعاء والشروط متوفرة، يا الله عز وجل وعد ووعده الحق، ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. لذلك لابد أن تتيقني بأن الله استجاب لك. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام بيّن لنا كيفية استجابة الله تعالى للدعاء، دعاء الإنسان، وبيّن بأن على 3 أحوال، إما أن يستجيب لك حالا أو مآلا، يعني الله عز وجل يستجيب لك يعني الآن ولا فيما بعد لحكمة يراها سبحانه وتعالى، وإما أن يصرف عنك من الشر والأذية الشيء العظيم أعظم مما يعني دعوت بصرفه، وإما أن يدخر لك من الأجر يوم القيامة، يدخر لك من الأجر يوم القيامة. فأنت يا أختي الفاضلة في عبادة وطاعة، ولله حكمة في أن يؤخر يعني استجابة الدعاء بالنسبة لك، له حكمة، يعني قد يستجيب الله عز وجل لك الآن وربما يضعف إيمانك، وربما أنت تنسين الله سبحانه وتعالى وتنسين الدعاء وتنسين الذكر، ما تدرين. لا تقول أنا أضمن نفسي، في ناس كثير كانوا يقولون نضمن أنفسنا ونسأل الله العافية، زلت أقدامهم لما رأوا العافية والصحة والغنى، ها؟ والقرآن ذكر شيء من هذا، ذكر شيء من هذا. لذلك أقول الحمد لله، أنت الآن يعني في حالة الابتلاء والمرض، أنت في أقرب إلى الله من أي وقت سابق، وقت الصحة والعافية أنت أقرب إلى الله عز وجل، أنت يوميا يعني يمتلئ ميزان حسناتك بهذا الدعاء والتوكل على الله والتعلق بالله وتفويض الأمر إلى الله وقولك يا رب يا رب، والحمد لله أكيد بأنك بعيدة عن كل ما يغضب الله سبحانه وتعالى، فقل الحمد لله. بالنسبة لقراءة سورة البقرة، هذه أختي الفاضلة تحصيل للبيت، تقرأينها لو يوميا لا حرج، ولو جعلتها كل 3 أيام لا حرج، المهم يحصن البيت بهذه السورة. أنت تقولين أحيانا أنا تعودت على قراءتها وتمر علي الدورة الشهرية، ممكن أقرأها؟ نعم، لكن من دون مس للمصحف، تقرأين من المحمول، من الجوال، من كتاب تفسير مثلا؟ نعم، بارك الله فيك. عبد الله من ليبيا يقول أنا درست في جامعة خاصة معتمدة من الدولة وتخرجت، ولكن يا شيخ لم أبذل مجهود في الدراسة مثل الجامعات العامة، وأنا أريد أن أتوظف بها في عمل حكومي، ما حكم ذلك؟ عبد الله من ليبيا بارك الله فيك، تقول بأنك توظفت في جامعة خاصة وتقول بأنك ما بذلت جهد يعني ونجحت، ماذا تقصد؟ يعني هل تقصد بأن الجامعة أعطتك شهادة مجاني؟ هل تقصد هذا يا عبد الله؟ تقول أعطوني شهادة مجاني، لم امتحنت ولا اختبرت ولا درست ولا كذا؟ ما يجوز، حرام، حرام تتوظف بهذه الشهادة، لأن الشهادة هذه لها مرتبة وظيفية معينة ما يحصل عليها إلا من درس، أنت ما درست. تقول لا يا شيخ أنا درست الحمد لله، لكن ما كنت جاد، بدل ما أجيب امتياز جبت جيد، جبت مقبول، ما يضرك هذا ولله الحمد، تتوظف بهذه الشهادة ولله ما يضر، ما دام معترف عندكم وأنت درست في جامعة خاصة وبذلت جهد، لكنك ليس بالجهد الذي يبذله الطلاب المتميزين الذين يحصلون على امتياز، ما عليك شيء ولله الحمد في مثل هذه الحالة، ما دام أنك ما غششت ولا كذبت ولا زورت ولا أعطيت شهادة مجاني، فانتبه لهذا، بارك الله فيك. الأخت أمت الله من الإمارات تقول أنا فتاة يعني عندي مشكلة في بر الوالد، وذكرت رسالة طويلة تقول الوالد يعني صعب جدا وسريع الغضب وأقل الأمور يعني يغضب عليها ولا يتغافل، وصعب الفهم والتوقع أيضا من ردود الفعل بالنسبة له، عيوبه كسائر البشر لكن له محاسن أطال الله في عمره، حاليا غاضب علي ولا يكلمني ولا يريد رؤيتي، أحضر له الغداء في الوقت، كيف أتعامل مع هذا الموقف يعني الصعب؟ والوالد لا يصلي في المسجد إلا الجمعة وندعو له في صلاتي، إلى آخر ما ذكرت. أختي أمت الله من الإمارات بارك الله فيك، صلى الله تعالى أن يحفظك، واضح يا أختي الفاضلة أنك بنت صالحة وبارة وحريصة على يعني رضا والديك، وهذه والله نعمة من نعم الله، فأنت على خير، أنت على خير، حرصك على والدك وعدم إغضابه، حرصك على أن يكون الوالد في أحسن حال ومن أهل الصلاة، هذه نعمة من نعم الله. أنت تقولين بأن الوالد يغضب وإذا غضب لا يرضى ولا يتغافل عن أشياء قد تحصل من طبيعة البشر وشيء من هذا القبيل، أنا سأعطيك مجموعة نصائح. النصيحة الأولى استمري على ما أنت عليه من خدمته والقيام على يعني شؤونه وأموره، ويعني محاولة خلق أجواء معينة يعني تقود إلى يعني أنه يرضى وشيء من هذا القبيل، حتى لو وجدت صعوبة وجدت يعني يقابلك الوالد بعبوس وبتجهم يتحملها، لأنك أنت في عبادة وطاعة، أنت في عبادة وطاعة. الأمر الثاني أختي الفاضلة، نصيحة الثانية، تجنبي الأشياء التي تستفز الوالد، يعني مثل يغضب إذا تأخر الطعام مثلا، تجنبيه، يعني بعض الآباء مشكلة عند قضية تأخر الغداء أو العشاء، حاولي أنك ترتبين وضع القهوة، الشاي، البرنامج اليوم الغذائي مثلا، احرصي على أنك تكونين فعلا على الوقت إذا كان هذا هو الذي يغضبه. المسألة الثالثة الدعاء، أنت ما شاء الله تدعين له، لا تيأسين، ما تدرين قد تصبحين الصباح فيفرح الله قلبك بهداية والدك ويعني باعتداله وبابتعاده عن مثل هذا الأمر، ما تدري، القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فاستمر في الدعاء، وإذا ما حصل شيء الحمد لله أنت في عبادة وطاعة. المسألة الرابعة أختي الفاضلة، يعني أنا ما أدري أحيانا في يعني شخصيات هي أنماط، قد تكون أشياء أحيانا هي أنماط في شخصيات معينة، وقد تكون أمراض، فبعض الناس هذا هذه شخصيته غضوب، من الصعب جدا أنك تعدله، مع أنه مطالب شرعا أنه لا يغضب، مطالب شرعا أنه يحلم، مطالب شرعا أنه يعني ينزع إلى العفو والصفح والرفق، ما ينزع إلى العنف وإلى الغضب، مطالب شرعا. لكن بعض الشخصيات صعب جدا، وأحيانا بعض الناس قد يكون مريض، مرض نفسي، مرض روحي مثلا. فأنا أنصحك يا أختي الفاضلة إذا أمكن القراءة عليه أو الإتيان بأحد الأشخاص يقرأ عليه مع زيارة عيادة طبية نفسية مثلا، طبيب صالح، طبيب يعني لديه ثقافة شرعية على أقل تقدير، يعرف كيف يوفق بين الأدوية وبين النصائح والتوجيهات، تراها طيبة يا أختي الفاضلة، يعني العمل هذا طيب، وتذهبين بالوالد أو الوالدة تذهب به أو يكون هناك تأثير عليه. والله ما استطعتم، هذا قدرك، واعلم بأنك في عبادة وفي طاعة، والدعاء إن شاء الله بإذن الله كفيل يعني بأنك ترين يعني الشيء اللي أولا يعود عليك بالنفع وثانيا على الوالد. هذه نصيحتي لك، بارك الله فيك. أم إبراهيم من ليبيا تقول: أمي تركتني أنا وإخوتي ونحن صغار، وتزوجت شخص آخر وربت أطفاله، وعندما كبرت ومرضت ومات زوجها رموها أولادها علينا ولم يعطوها ميراثها. أنا وأخواتي نقوم بواجبنا نحوها، نصرف عليها ونعالجها ونعاملها معاملة حسنة رغم جفائها لنا إلى الآن، لكن لا نحبها. أنا عن نفسي لا أحبها، لكن أعاملها بما يرضي الله، وكل ما تطلب أوفره لها على الفور. هل علي ذنب بعدم محبتي لها؟ أختي أم إبراهيم من ليبيا، بارك الله فيك. أختي الفاضلة، أولا بالنسبة للوالدة تركتكم ويعني هجرتكم وتطلقت من والدكم ثم تزوجت زوج آخر، أنا ما أدري ظروف والدتك إيش اللي جرى لها وإيش اللي حصل لها. أحيانا أختي الفاضلة نحن نلوم وغيرنا له عذر، نحن نلوم شخص أحيانا على خطأ معين هو قد يكون له عذر. ما تدرين والدتك إيش جرى لها مع والدك مثلا، قد تكون الوالدة مرت بمرحلة عذاب وسحقها جعلتها تكره البيت ومن فيه. ممكن في نساء يا أختي الفاضلة وفي أمهات بسبب القهر والسحق والظلم الذي صب عليها صبا من قبل الزوج أصبحت عندها عقد نفسية، كرهت الزوج وما في هذا البيت، وكرهت نسل هذا الزوج حتى لو كان منها. فيا أختي الفاضل أنا ما أقول لك أعتذر للوالدة على جفائها معكم، لكن أقول يعني أحيانا قد يكون بعض الناس عند مثل هذه الظروف، قد تكون والدتك مرت بهذا الظرف وجدت سعادة عند الزوج الآخر وأتت بأولاد منه وربتهم وكذا، لكن سبحان الله النهاية هذه فرضية موجودة. أنا أريد أن أخفف عنك حتى أنك يعني تقبلين الوالدة. الفرضية الثانية ما أدري، الله أعلم، قد تكون الوالدة يعني ظلمتكم وتقولين بدليل أنها ربت أولاد هذا الزوج وأن الله تعالى عاقبها، الله أعلم، هل هذه عقوبة من الله عز وجل أن الله تعالى سلط عليها أولادها من الزوج الثاني ورموها بهذه الطريقة وأخذوا ميراثها ورموها عندكم؟ الله أعلم، قد يكون هذا يعني أحد الأشياء التي عوقبت بها في الدنيا. نسأل الله لها الهداية وأن يختم لها بخير، أن يختم لها بخير. يبقى شغلتين فيما يخصك أنت أختي الفاضلة، ما تقومين به من خدمتها ورعايتها وتوفير كل ما من شأنه أن تحافظ على صحتها وراحتها، هذا لك الأجر العظيم والثواب الكبير عند الله سبحانه وتعالى، وأنت تؤجرين على ذلك أجر عظيم، وستجدين بركة هذا في نفسك وزوجك وأولادك وبيتك وأموالك، ستجدين هذا بإذن الله، لأن الله تعالى شكور، قال: وصاحبهما في الدنيا معروفا. الجانب الثاني أختي الفاضلة، الحب ما يمكن شراءه، الحب حب الشخص لشخص آخر ما يمكن شراءه، ولا يمكن غصب الإنسان على أنك تحب شخص. الأصل أن الله تعالى فطر الإنسان على محبة من أحسن إليه، ولا شك بأن الوالدة هي محسنة إليكم من حيث الأصل، يعني لأن جعلها الله سبب من أسباب وجودكم في هذه الحياة. فجرت طبيعة الناس، طبيعة البشر يحبون آباءهم وأمهاتهم، يحبونهم ها، لأن الله تعالى جعلهم السبب في وجود الأولاد، في وجود الأولاد في هذه الحياة. لكن أحيانا قد يتخلف هذا الأمر مثل ما تخلف معك، فأنت غير مطالبة بأنك لابد أنك تحبينها الحب القلبي. أنت الآن تتعاملين معها ظاهريا على أنك تحبينها من خلال عدم الغلط عليها، عدم التأفف بين يديها، عدم رفع الصوت عليها، توفرين لها الأكل والشرب، تنظفين لها فراشها، توفرين لها أسباب الراحة، لكن داخلك غير راضية. الله عز وجل ما يحاسبك ولا يعاقبك، لأن هذا لا تملكينه، أنت وأختك ما تملكين هذا الشيء. لكن دربي نفسك على أنك تتعودين على محبتها حتى تؤجرين الأجر العظيم. يعني على أنت الآن في أجر، ستؤجرين أجر أعظم من هذا إن أنت فعلا تعودت على، يعني أجبرت نفسك وتكيفت على محبتها. وحقيقة يعني أنا أعجب من الوالدة، إذا كانت الوالدة تملك عقلها، إذا كانت فعلا تملك عقلها، أنا أعجب منها كيف تعاملكم بجفاء إلى الآن. المفترض تكفر عن ذنبها، المفترض تكفر عن خطيئتها، المفترض أنها تحاول أن تعود بشخصية غير الذي ذهبت فيها. هذا شيء عجيب. والدتك تحتاج طرف ثالث ينبهها، يقول لها أنت الآن احمدي ربك واشكريه الذي يسر لك بناتك اللي أنت هجرتيهم وتركتيهم وسيبتيهم وجعلتيهم في مهب الريح، لكن الله تعالى حفظهم. لماذا تتعاملين معهم بمثل هذه المعاملة؟ لماذا لا يعني ترجعين إليهم بشخصية غير اللي ذهبت فيها، بالتودد إلى بناتك، التحبب إليهن، احتضان بناتك، الاعتذار. وش اللي يمنع أنها تعتذر؟ سامحوني أنا والله كنت في غيبوبة، كنت في عماية، كنت في ضلالة، كنت يعني في عالم آخر مثلا يعني، وسامحوني يا بناتي قبل ما تلقى الله عز وجل. أما أن تبقى على نفس الوتيرة ونفس الشخصية ونفس هذا، حقيقة هذه يعني ما عندها استعداد أنها تتوب إلى الله عز وجل، ما عندها استعداد أنها فعلا ترجع كأم فعلا مثل بقية الأمهات اللي فعلا يفرضن احترامهن في البيت. أسأل الله تعالى أن يفتح على قلبها وأن يهديها. أم فردوسة من الصومال تقول: يا شيخ، أنا استمعت لك جوابا إلى أحد المتصلين مضمونه أن الشيطان يشم قلب الإنسان فيجد طريقة للالتباس عليه فيدخل على الشخص من هذه المداخل. كيف للشيطان أن يطلع على قلب الإنسان مع العلم أن ما في القلب من الغيب الذي لا يعلمه أحد إلا الله؟ أم فردوسة من الصومال، بارك الله فيك وشكر الله لك يعني استشكالك هذا، وأنت ذكرت بأنك متابع للبرنامج. أسأل الله تعالى أن يبارك في الجميع، وأسأل الله تعالى أن يوفق كل من قام على هذا البرنامج وأن يأجر الجميع. أختي الفاضلة، بارك الله فيك، بالنسبة للشيطان الجن عالم خفي، أخفى الله عز وجل عنا الجن. حتى العلماء يقولون حرف الجيم والنون من حروف الإخفاء، وسمي الجن جنا لأنه يختفي. قال تعالى: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. والإنسان معه قرين اللي هو الشيطان، ومعه ملك. والإنسان الملائكة التي معه منها الكتبة عن اليمين وعن الشمال قعيد، ومنها الحفظة بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. ولذلك هذا الشيطان أخطر ما على الإنسان هو أن يفوز بقلبه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر الشيطان ماذا قال؟ قال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. فأقرب شخصين إلى قلب الإنسان من مخلوقات الله عز وجل الشيطان والملك. الملك يشم قلب الإنسان، هو لا يعلم الغيب، لكن يشم قلب الإنسان ويعرف خواطر هذا الإنسان بعلم الله عز وجل، وله لا يعلم الغيب إلا بما علمه الله. كذلك الشيطان الذي يجري من ابن آدم مجرى الدم هو قريب إلى قلب الإنسان وخواطر الإنسان، ولذلك أحيانا يغذي الشيطان بعض الخواطر. ولهذا تجدين بعض الناس والعياذ بالله عنده من الشر الشيء العظيم، حتى في المواسم، حتى في الأماكن الطيبة عند الشر. لماذا؟ لأن الشيطان شم قلبه وغذى هذا الشيء فجعله يتجه إلى هذا الأمر. لهذا أختي الفاضلة بارك الله فيك، نعم الشيطان يشم قلب العبد. الآن مثلا تشوفين بعض الموسوسين، الشيطان يبحث عن ثغرة من الثغرات في قلب الإنسان، فيجد مثلا يوسوس في الوضوء يأتي من هذا الباب، هذا يوسوس في الصلاة يأتي من هذا الباب، هذا يوسوس في يعني عقيدته وعلاقته بربه يأتي من هذا الباب. وهذا يدل على قرب الشيطان، وأنه يجري من ابن آدم مجرى الدم كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام. وإلا علم الغيب لله، لكن الله تعالى يطلع من يشاء من عباده. الملائكة يطلعهم الله على بعض الغيب ينزلون به إلى الرسل الأنبياء، لكن من حيث الأصل الغيب لله، لكن الله عز وجل يطلع من يشاء. ها بارك الله فيك. مصطفى حاج من تركيا يقول: بعد وفاة الوالد تقسمنا الورثة، وعندي أخي عمره 40 سنة أخرس، أو طلع لأخي الأخرس من الورثة شقة، وشقة أخي الأخرس قاعد فيها أخي الكبير، والآن أخي الكبير يريد أن يسجل الشقة باسمه مقابل يقول أنه لأنه الآن يدير مثلا يدير باله على أخي ويهتم فيه، يسأل يقول ما حكم ذلك. مصطفى حاج حمدو من تركيا، ذكرت أنك من منبج. مصطفى بارك الله فيك، بالنسبة لي الأخرس يرث كما يرث الناطق، بل الجنين يرث والمجنون يرث. فبالنسبة لأخيك الشقة هذه، ما دام أن الورث ما دام أن التركة فرزت وقسمت ووزعت على الورثة، هذا حق لهذا الأخرس. ما يجوز لأخيك الكبير أن يجلس فيها إلا بأجرة، ولا يجوز له أن يستولي عليها. ولو استولى عليها في مقابل أنه والله جالس يدير بعض الأمور فهو ظالم، نعوذ بالله، نسأل الله العافية والسلامة، ومستحق للعقوبة في الدنيا قبل يوم القيامة. لماذا؟ لأنه تسلط على إنسان قد لا يستطيع الدفاع عن نفسه مثل اليتيم. فلذلك أخبر أخاك الأكبر بأن يتق الله وأن يخاف الله. وأمامه أحد الحلول التالية: أولا أن يخرج من الشقة وأن يستأجر خارجها ويترك الشقة لأخيه الأخرس، وهذا هو الواجب عليه، هذا أصل الواجب عليه، أنه يخرج الآن ويسكن خارج الشقة هذه ويترك الشقة لمالكها وهو الأخ الأخرس. ثانيا أن يبقى في الشقة، أن يبقى في الشقة، وأن يدفع أجرة، أن يدفع أجرة لأخيه، أجرة المتعارف عليها في هذا الوقت. كم أجرة الشقة؟ 1000 2000، يجب عليه أن يدفعها لأخيه، ولا يجوز له يقول والله أنا أخوك ما تطلب مني أجرة. ثالثا أن يطلب من إخوانه مبلغ مالي معين أو يعني رسوم معينة في مقابل إدارة الأموال للأخرس، فيقول لهم والله أنا ما أستطيع أني أنا أدير الأموال أخوي مثلا، وأنت ما ذكرت عنده أموال، ذكرت شقة بس، فيقول مثلا أنا والله سأؤجر هذه الشقة وأنا الذي سأتابع، لكن أريد نسبة 2.5%، يعني مثل متعارف عليه. طيب ما في بأس، وليس له الأجر عند الله عز وجل، إنما يأخذ أجر الدنيا، إنما يأخذ أجر الدنيا. أما أن يستولي على الشقة بمثل هذه الطريقة ويقول في مقابل إني أنا جالس، هذا ظلم حرام، هذا 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 متوعد بعقوبة في الدنيا قبل يوم القيامة. نبهه على هذا بارك الله فيك، واجتمعوا معه وقولوا له ما يجوز هذا العمل، ما يجوز. أو يعني مثلا يعرض مسألة شراء الشقة، إذا كان أخوكم الأخرس يسكن في بيت آخر أو عند إخوانه مثلا أو عند بيت مستقل، يشتري الشقة بسعر السوق، يقول والله أنا أريد أن أشتريها وأستثمرها، يعطي مبلغ كامل لأخيه ويكون قد اشتراها ولله الحمد، بدل هذا اللف والدوران وقضية والله أنا أدير بالي على أخي وشيء من هذا القبيل. هذا ما يستحقه إلا في حالة واحدة، إذا كان الأخرس ساكن في هذا الشقة وما عنده زوجة وما عنده أولاد، وهو قال والله أنا أريد من يخدمني، وعاقل الأخرس عاقل يفهم بالإشارة بكذا، وقال حاب أن أخوي يسكن معي مثلا، هذا تبرع منه ويؤجر هذا الأخرس على هذا العمل بارك الله فيك. عواطف من دبي تقول يعني كنت في فترة من الفترات ما أصلي، عندي وساوس، حاولت ألتزم بس ما أستطيع، تركت الصلاة فترة طويلة تقريبا كم سنة، هل أقضيهم أو أطلع عن الصلوات اللي فاتت شيء ما أدري أنا نادم أو شيء من هذا القبيل. عواطف من دبي، الحمد لله الذي فسح في أجلك ومد في عمرك حتى تنتبهين وتستيقظين وتعلمين بأنك على خطر حينما تركت الصلوات سنوات طويلة، نسأل الله العافية والسلامة. هذه نعمة من نعم الله، ولو لقيت ربك على هذه الحالة لقيته نسأل الله العافية والسلامة بوجه لا يرضى عنه الله سبحانه وتعالى. الصلاة هذه عمود الإسلام، الصلاة هذه ركن الملة والدين، الصلاة هذه أعظم ركن من الأركان بعد الشهادتين. تقولين والله وساوس، وهل الموسوس يترك الصلاة؟ ما يترك الصلاة، بالعكس بعض الموسوسين أشد التزام من الصلاة، أشد التزام بالصلاة من غيره، عنده وسوس. فعموما أخت الفاضل أنت الآن لا تأتين بأعذار تقولين كذا، أنت الحمد لله قل يا رب لك الحمد أنك فسحت في أجلي ومديت في عمري، والآن في فرصة عظيمة لك للتوبة والاستغفار، وأنت نادمة الآن على ما سلف وكان من هذا التفريط. طيب ما الذي عليك؟ الذي عليك ما تقضي، هذا الراجح من قول أهل العلم. هناك من العلماء من يقول تقضي، يعني مثلك أنت تقضي مع كل صلاة صلاة، الراجح بأنك ما تقضي، ما فاتك تتركينه، تلتزمين الصلاة صلوات الخمس، تكثرين من التطوعات والنوافل، السنة القبلية والبعدية، قيام الليل، سنة الضحى، سنة الوضوء، يعني تحرصين على هذا، وهذا إن شاء الله كفارة لك بإذن الله سبحانه وتعالى. أم محمد من اليمن تقول هناك مجموعة من الخيرين من الرجال والنساء يدفعون اشتراك سنوي لصندوق خاص بمساعدة المرضى في المنطقة، وأنا كأحد المندوبات في هذا الصندوق أجمع أقوم بجمع اشتراكات من النساء. بعض الأحيان يتم دفع اشتراك من أحد الأخوات وأنا خارج البيت، وإذا احتجت إلى فلوس وليس معي إلا هذه الفلوس الخاصة بالمرضى أخذ منها بقدر حاجتي وأخبر من يكون عندي، إن توفيت قبل أن أصل إلى بيتي بأني أخذت هذه الفلوس كذا وكذا، وإن وصلت إلى بيتي وأنا بخير فسوف أرجعها عند وصولي. بعض الأحيان إن لم يكن عندي أحد أسجل في هاتفي أن هذا المبلغ خاص بالمرضى وقد أخذت منه كذا وكذا فسلموه عني، هل علي شيء؟ علما أن هذه المبالغ تجمع عبري أو عبر غيري إلى آخر ما ذكرت. أم محمد من اليمن بارك الله فيك وصلى الله تعالى يتقبل منك. أختي الفاضلة سامحيني أقول هذه الكلمة ممكن تكون قاسية، بعض الطيبين والأخيار مثلك وأمثالك سبحان الله عندهم أعمال صالح لكن يفسدونها بمثل هذه التصرفات. يعني تجد الآن بعض الناس يثق بشخص يقول خذ هذه زكاة مالي روح وزعها على الفقراء والمساكين يأكلها يحطها في جيبه، كيف وأنت هذا الرجل وثق فيك؟ أنت إمام مسجد ما تخاف الله، أنت مؤذن مسجد ما تخاف الله، كيف تأخذها؟ والله أنا محتاج. وطيب من أدلك تأخذها؟ هو وكلك وكيل، هو الآن وكلك أنت قمت مقام الأصيل وكل، كيف تأخذ منها بدعوة أنك فقير وقد لا تستحق أصلا؟ وحتى لو استحقيت ما يحق لك أنك تأخذ هذا الشيء. وكذلك بعض الطيبين والأخيار مثل حالة أم محمد، أمين على صندوق والناس يعطونهم واثقين فيهم ومع ذلك يتصرفون فيها لمصالح أنفسهم، بأي حق؟ بأي حق الآن تأخذين هذا المال تتصرفين فيه؟ ولو كتبت الآن تثقين بأن من بعدك ينفذ هذه الوصية؟ ما الورثة، بعض الورثة ما ينظر إلى الوصية أصلا، لذلك الله عز وجل يقول ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، لأنه يوجد من الناس من يمزق الوصية ما يبغى يشوفها. كيف تلقين الله عز وجل وأنت اعتديتي على شيء ما هو بلك والناس أمنوك؟ لهذا أخت الفاضل أنصحك لا تفعلي، الناس وثقوا بك وأعطوك حتى وأنت خارج المؤسسة أو خارج البيت أو خارج كذا لثقتهم بك. انتبهي أنت علاقتك مع الله عز وجل قبل أن تكون علاقتك مع الناس، هذه الثقة قد تسلب وإذا سلبت والله لن تعود منك، سبحان الله العظيم. في أشياء إن يعني ذهبت لن تعود، منها الثقة، الناس الآن واثقين بأم محمد ثقة عمياء، لكن جاهم خبر إنه والله أم محمد صايرة تتصرف بهذا المال لنفسها حتى لو سجلت هذا؟ قالوا لا، اتركوا محمد غير ثقة. ترضين تصلين إلى هذه المرحلة؟ لذلك أخت الفاضل، أنت علاقتك مع الله عز وجل انتبهي واحذري أن يسلب الله عز وجل منك هذه النعمة، نعمة ثقة الناس فيك. وهذه مسائل أخت الفاضلة ما يعني الإنسان يقول يبنيها على أشياء ظنية بعد الوفاة. ظنية بعد الوفاة مثل ما ذكرت لك، في ورثة كثر المزق الوصية قالوا لا تشوفونها ولا تنظرون فيها والعياذ بالله، حتى لا يعني يدفعون شيء أوصى المورث أوصاهم بأن ينفذونه. فأنا أنصحك بأن تتركي هذا الأمر، تستغفر الله وتتوبي إلى الله، ولا تتصرفين في هذا مطلقا. قضية والله تقول لا أنا ما أتصرف لنفسي، أنا أكون خارج البيت ويعطوني مبلغ حتى أصل إلى البيت أضعه في الصندوق أسجله أكتب هذا الشيء، جزاك الله خير، هذا دلالة على يعني دلالة على أمانتك وصدقك، وأنك والله عندك من الحرص بأنك ما تسمحين لنفسك ولو كان الوقت نصف ساعة ربع ساعة مسافة الطريق إلا وأنت كتبتي. هذا يدل إن شاء الله يدل على أنك على خير. صلى الله تعالى أن يبارك فيك. أم عبد الرحمن من الإمارات العين تقول: هل يجوز لي تصفيف شعري بخيوط من الصوف، خيوط عادية وليست شعر، أم تعتبر من الوصل؟ أم عبد الرحمن من العين بارك الله فيك، بالنسبة لي الوصل الذي جاء اللعن فيه هو وصل شعر بشعر. النبي عليه الصلاة والسلام لعن الواصلات والمستوصلات، وهي اللائي يصلن شعر بشعر. أما ما ذكرت ما يسمى القرامل أو يسمى الخيوط، فإذا كان واضح بأن خيوط هذه حمراء أو صفراء أو لون واضح ولا يوصل بالشعر وإنما يوضع على الشعر، يظهر لي بأن هذا من جملة الزينة. كأن تضع المرأة إكليل على رأسها مثلا، تضع شيء مثلا، هذا متى أن توضع هذه الخيوط من الصوف الملون مثلا، ويعرف اللي ينظر بأن هذا ليست شعر. أما إذا كان شعر ولو صناعي فإن هذا يكون من الوصل. بارك الله فيك. ثابت عبد الكريم من اليمن يقول: يا شيخ، من عاداتنا في بعض الجمع نصلي الجمعة ونلتقي في بعد الصلاة ونأكل الغداء داخل المسجد وإمام مسجدنا يأكل معنا. قلت لهم: سمعت الشيخ يقول بأنه لا يجوز الأكل داخل المسجد. قال الإمام: لا يجوز، مثل مكة، وما حكم ذلك؟ ثابت عبد الكريم من اليمن بارك الله فيك، أولا لا بد أن نعلم أمر، وهو أن المساجد طبعا لما ننظر إلى المسجد في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان الصحابة يعني يلجؤون إلى المسجد، طبعا في الصلاة يصلون، أيضا يحضرون مجلس النبي عليه الصلاة والسلام، يستمعون إلى يعني ما يخبرهم عن الله، وكذلك يعتكفون، وأيضا كان مجموعة من العزاب ينامون في المسجد، وأحيانا يأكلون في المسجد. لكن لم يكن هناك يعني مجالات أو أماكن أخرى ممكن يلجأ إليها الناس. لهذا مثلا في عهد عمر بن الخطاب بنى لهم دار قريب من المسجد، وقال: ممنوع الكلام في المسجد، اللي يبغى يتحدث بأمور الدنيا ويبغى يجلس يروح لهذه الدار يسولف، يتكلم، يتحدث، يمازح أصحابه مثلا. فأخذت المساجد يا ثابت، أخذت المساجد وضعية غير السابقة، لأن ما كان هناك إمكانات. فلذلك الآن مثلا نجد عندنا الآن ممنوع الأكل في المسجد، ممنوع أن أحد يجيب أكل في المسجد، أصدرت الجهات المختصة منع، وهذا من حقهم، وهذا شيء لمصلحة المسجد. أحيانا يستثنون في بعض البلاد، يستثنون رمضان، شهر رمضان، وفي بعض البلاد يمنعون حتى في شهر رمضان، يقول حط خيمة مثلا خارج المسجد، حط شيء خارج المسجد ممكن أنك تضع الشيء فيه. عندكم أنت يا ثابت، هل عندكم الجهات الرسمية سمحت بأن الناس يجلسون بعد الجمعة يأكلون مثلا؟ سمحت؟ إذا قلت لي لا ما يجوز، لابد من طاعتهم ولابد من تنفيذ أوامرهم. إذا قلت لا الحمد لله سامحين ما عندهم مشكلة، ما في بأس، بشرط أنه ما يتلوث المسجد، ولا يقع الطعام على الأرض أو على السجاد أو على الفرش اللي في المسجد، تنتبهون لهذا. وأيضا تقطعون الروائح، الطعام له رائحة، بحيث أنكم تنظفون وتعطرون وتفتحون النوافذ، ويعني تشغلون المراوح حتى وأيضا تستعملون البخور، المعطرات، ملطفات الجو، لأن هذا المسجد ممنوع الأذى فيه. إن هذه المساجد ليس فيها شيء من هذا الأذى والقدر، إنما هي لذكر الله والصلاة. فإمام المسجد محق، لكن بشرط أن يكون الجهة تأذن. أما إذا لم تأذن الجهة ما يجوز. أما إذا أذنت واجتماع واحد ترون بأن فيه مصلحة يوم الجمعة، يظهر لي بأنه لا حرج في ذلك. بارك الله فيك. أبو حمزة من المغرب يسأل يقول: هل يجوز زيادة في ثمن السلعة إذا تماطل المشتري في أداء ثمنها؟ أبو حمزة من المغرب بارك الله فيك، لا يجوز للبائع أن يزيد في السلعة إذا المشتري تأخر في السداد أو ماطل. يعني بمعنى الآن باع سلعة فدفع المشتري نصف الثمن على أن يدفع النصف الآخر في نهاية الشهر عند الراتب، ثم إنه ما فعل، ما يجوز للبائع يقول أنا سأضيف عليك عقوبة غرامة على المبلغ تزيدني، هذا صار ربا. بارك الله فيك. الشرط الجزائي حتى ولو كان في ابتداء العقد على المال ربا. يعني أنت الآن مثلا أفترض قلت له هذه السلعة بمئة، قال عندي 50 وآخر الشهر أعطيك 50، تقول له آخر الشهر إذا ما سددت بخليها 60، هذا ربا حرام، ما يجوز، هذا شرط جزائي محرم. طيب ماذا تفعل؟ أولا الصبر عليه، لأن الله تعالى قال: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. إذا قلت لا هو غير معسر، هو مماطل ظالم، هذا يحق لك أن ترفع دعوة عليه عند الجهات المختصة الأمنية أو القضائية ليأخذوا حقك منه، لك الحق، ولك أيضا الحق أنك تحذر منه، تقول انتبهوا لا تعطون فلان، لا تقرضونه، لا تبيعونه، فقد فعل معي كذا وكذا وكذا، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته. بارك الله فيك. الأخت أمة الله من الإمارات تقول: ما هي الحكمة من عدة المرأة المتوفى عنها زوجها وهي عمرها 50 سنة؟ أختي أمة الله من الإمارات بارك الله فيك، بالنسبة لي العدة، عدة المرأة المتوفى عنها زوجها، هذه من الله عز وجل. فالله تعالى يقول: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج، 4 أشهر و10. والنصوص كما لاحظت أخت الفاضلة ما فرقت بين شابة وبين عجوز، ولا بين من تلد ولا بين من هي آيسة. لذلك سواء كان عمرها 50 كما ذكرت أنت في السؤال، أو 60 أو 70 أو 100، لابد أن تعتد، هذه عدة أوجبها الله عز وجل وفيها حكم كثيرة، لا تتوقف فقط على قضية والله الحمل وغير الحمل، ما تتوقف على هذا أختي الفاضل. ذاك فالمسائل الطلاق، أما هذا فهذا مما فرضه الله عز وجل. ولو تأملت في الأسرار والحكم في هذا لرأيت عجبا، يعني رأيت عجبا. فالله عز وجل لا يشرع أمر فيه عبث أو ما فيه حكمة ولا فائدة أبدا أبدا. يجب أن ننزه الله عز وجل عن ذلك، وننزه أحكامه عن العبث، فلها حكم كثيرة. بارك الله فيك. يعني تخيلي لو أن امرأة مثلا مات زوجها وبعد شهر تزوجت، كيف سيكون موقفها أمام الناس، وكيف موقف أهل الزوج منها، وشيء من هذا القبيل. وهناك أشياء كثيرة سبحان الله العظيم ذكرها العلماء. والأصل الاستسلام لله، هذه آية قرآنية، هذا حكم من الله عز وجل، يجب علينا أن نستسلم سواء فهمنا الحكمة أو لم نفهمها، لأن نحن عباد لله عز وجل، بارك الله فيك. أم العز من اليمن تقول: أنا ما عاد أجلس الآن في مجالس النساء خوفا من الغيبة، وخاف حسناتي تذهب، وما أستطيع أنصح النساء لأني جربت في الكلام لكني ضعيفة، هل يعني ما أستطيع، هل علي إثم معي أني يشهد الله، أريد أن أنصح لكن لا أستطيع، إلى آخر ما ذكرت. أم العز من اليمن بارك الله فيك، واضح بأنك امرأة صالحة وامرأة حريصة على حسناتك وبعيدة عن معصية الله ومتجنبة لكل مساخط الله عز وجل، هنيئا لك، صلى الله تعالى أن يبارك لك. الشخص اللي والله فعلا يحرص على أنه ما يغتاب أحد، صدقوني هذا رجل صالح وامرأة صالحة وحريص على حسناته وعلى أن لا تذهب سدى هكذا يأخذ هذا المغتاب، فهنيئا لك يا أختي الفاضل وأنت على خير. أمر الثاني، يظهر والله أعلم أنك أنت أوهمت نفسك بأنك غير قادرة على إصلاح النساء في المجلس، وهذا غلط. مثلك وأمثالك ينبغي لهم أن لا يفارقوا هذه المجالس ويصلحوا فيها ما دام أخواتك وقريباتك. والإصلاح يا أختي أم العز ليس فقط في الأمر والنهي وسووا ولا تسووا، ما هو صحيح. أنت الآن، أنا مثلا كمثال، أنت وغيرك اللي اعتزلوا المجالس وتركوا والعياذ بالله بعض أصحاب المجالس في غيهم يترددون وفي باطلهم ينغمسون نعوذ بالله، لماذا لا تصلحون تتاجرون مع الله عز وجل؟ يعني أنت لو افترض جيت وقلت، يعني تكلمت وقلت لهم مثلا: ما رأيكم لو قرأنا في سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ مقترح جميل، أعتقد كلهم يوافقون. ما رأيكم لو قرأنا تفسير الفلاني من جزء عمة مثلا؟ أو أنك أنت تأتين لهم بقصة، تأخذين زمام المجلس، تبادرين، ما تتركين المجلس هكذا مفتوح لكل أحد، تأخذين زمام تذكرين قصة مؤثرة عن الصحابيات، عن الصحابة، عن الأنبياء، عن شيء واقع عندكم، فلانة في عز شبابها توفيت رحمة الله عليها، وهذا والله يا أخواتي كذا، يعني مثلا. فأنا قصدي يعني إذا كان جميع الصالحات مثلك وأمثالك يعني يهجرون هذه المجالس، متى يصلح الناس؟ متى يصلح الناس؟ يبقون هكذا في الدركات؟ فحاول. تقولي: والله يا شيخ أنا حاولت وبديت أخاف على نفسي. لا، أهربي. تقولين: بديت أخاف على نفسي، أنا أمام موجة من المعارضة العنيفة من النساء، يسخرون مني ويجروني جر، يسحبوني سحب إلى هذا المستنقع الآسن. لا والله، انسحبي انسحاب خير وأجر من أنك تبقين تشعرين بنقص إيمان في إيمانك في جلوسك في هذه المجالس. أمة الله من ليبيا تقول: هل يجوز يا شيخ أعطي زكاة مال لابن أختي، هو مقبل على الزواج وخاطب فتاة وهو لا يزال يبني في بيت، والمساعدة في استكمال بناء البيت والزواج؟ أختي أمة الله من ليبيا بارك الله فيك، الجواب نعم، يجوز أن تعطي بعض من زكاة مالك لابن أختك الذي مقبل على زواج وعنده بيت وما عنده قدرة، ما يكفي المال اللي عنده لا في الزواج ولا في بناء البيت، نعم يجوز أن تعطيه، ولله الحمد والمنة ولك الأجر والثواب. أم ياسين من فرنسا تسأل تقول: يقال عن بعض السلف بأن الله تعالى يغفر الذنوب والملائكة تصلي على أحدنا ما دام في مصلاه بعد الفراغ من صلاته، إذا صح هذا القول فما حكم الذي يجلس على فراشه للثناء على الله والدعاء وقراءة القرآن؟ أم ياسين من فرنسا بارك الله فيك ورضي عنك. أختي الفاضلة، بالنسبة لي اللي ذكرتي، هذا حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أن المسلم منذ أن يخرج من بيته إلى المسجد عامدا إلى الصلاة فهو في صلاة ما انتظر الصلاة. الإنسان الآن يتوضأ ويخرج من بيته في صلاة حتى يصل المسجد وما زال في صلاة، فإذا صلى ركعتين وجلس ينتظر الإقامة، الملائكة تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم ارحم. الملائك تستغفر لهذا الذي بكر في الذهاب إلى المسجد، واضح؟ طيب، أنت تقولين لو جلست أنا أو اضطجعت على فراش وأذكر الله، هل أنال ذلك؟ هذا أجر عظيم يا أخت الفاضل وثواب كبير. حتى أنت وعلى فراشك تذكرين الله عز وجل، ما في أعظم من ذلك. والملائكة أيضا أصلا تستغفر للمؤمنين، فلا تتركي فرصة تجدينها مناسبة لأن تذكر الله عز وجل. اذكر الله ذكرا كثيرا، اذكر الله ذكرا كثيرا. بارك الله فيك. أم محمد من اليمن تقول: جيراني ما يسلمون علي إذا شافوني، وإذا رحت عندهم إلى بيتهم ما يكلموني، ما حكم ذلك؟ أختي أم محمد من اليمن بارك الله فيك، أنت ذكرت حقيقة حالة غريبة، وجرت العادة أن الجيران بينهم التزاور والسلام والكلام، ها؟ لكن في شيء أولا لا بد أن تستكشفي أنت السبب. أنت الآن تقول عندي جيران ما يسلمون علي، وإذا زرتهم ما يتكلمون معي، في سبب، ما في شيء من دون سبب. فتمسكين أم البيت يعني تتكلمين معها، تذهبين تزورينها، تقول يا فلانة أنا لاحظت عليك أنت وبناتك إذا سلمت ما تردين، إذا زرتكم ما تتكلمون معي، يعني هذا شغل المبغض، شغل العدو، وأنا جارتكم ولي حق عليكم. ممكن تكتشفين بأن هناك نمامة قرقرت في أذن أهل البيت وقالت: ترى أم محمد هذه جارتكم، هذه قالت فيكم كذا وقالت فيكم كذا. ها، تكتشفين الآن بأن هؤلاء تغيروا عليك بسبب نميمة والعياذ بالله. والجنة لا يدخلها النمام، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة نمام. واضح؟ إذا والله قالتك: لا احنا ما نحب أحد يزورنا، وما نحب أحد يأتينا، ولا نرد على سلام أحد، قولي لها: لا، المسلم يسلم، وإذا سلم عليه أحد يرد السلام. فابتداء السلام سنة، ورد السلام واجب. قضية أنكم ما تحبون أحد يزورونكم، نعم سامحيني أنا لن أزوركم مرة ثانية، ها؟ لكن قضية السلام ليش ما تردين؟ نحن مسلمين ولله الحمد. فنبهيه وعلميه، إذا والله عندهم مشكلة أو شيء ما يلزمك، الحمد لله أنت أديت الذي عليك، باقي عليهم هم، أنت أديت الذي عليك. الأخت أمة الله من الإمارات تقول: ماذا تفعل الزوجة إن كانت في ذمة الزوج تارك للصلاة وتذكره ما بين فترة وفترة ولا يصلي، وهل للزوج البقاء في ذمته؟ أختي أمة الله من الإمارات بارك الله فيك، بالنسبة لي الصلاة كما ذكرنا وكررنا ونبهنا أنها عمود الإسلام، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: وعموده الصلاة. والصلاة أعظم ركن من أركان الإسلام بعد الشهادتين، ولذلك جاء ذكر الوعيد الشديد والعذاب الأكيد على تارك الصلاة. يقول جل وعلا: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. يقول جل وعلا: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. قل جل وعلا: عن المجرمين ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. قل جل وعلا: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. والآية الأخرى: فخلوا سبيلهم. آيات عظيمة. زوجك الله يهديه ما قرأ شيء من القرآن، ما حضر جمعة واستمع إلى خطبة الخطيب مثلا، ما يشوف برامج مثلا تتحدث عن هذا. ولذا أخت الفاضلة أنت بالخيار، أنت بالخيار في مع هذا الزوج، وممكن تنذرينه، تقولي له: يا فلان أنا ما أستطيع أتحمل إني أعيش مع رجل ما يصلي. لأن سبحان الله بعض النساء تربت على الصلاة من صغرها، الصلاة هي روحها، الصلاة تجري في دمها وفي روحها، ما تحب تشوف شخص ما يصلي. كيف إذا كان زوج يعني تحت سقف واحد يعيشون وبين أربع جدران، ها؟ ما تتحمل. مثل الرجل أيضا المحب للصلاة، كيف يرضى بأن يعيش مع امرأة ما تصلي؟ فنبهيه وأنذريه وقولي له: أمامك فرصة أنك تعود وتتوب إلى الله عز وجل، لا لأجلي إنما لأجلك أنت، وتب إلى الله سبحانه وتعالى. والله أنت بالخيار يا أختي الفاضل، وشاوري أهلك، قولي لهم: والله الوضع كذا وكذا، والرجل عطيته فرصة، لا جمعة ولا جماعة ولا صلاة، لا في بيت ولا في مسجد، يعني هو لماذا خلق إذن؟ هو لماذا يعني خلق؟ ليأكل ويشرب وينام ويلهو ويتزوج؟ هذا مفهومه للخلق، يعني مفهومه لماذا خلقه الله؟ هذه الغاية. يشترك فيها مخلوقات كثيرة ما أحب أذكرها، الإنسان خلقه الله عز وجل وعطاه عقل، رزقه عقل ليقيم العبودية لله، أنت عبد لله، عبد كما أنك عبد لله اضطرار، أنت عبد لله اختيار. إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، عبودية كاملة، عبودية الاختيار، عبودية أهل الإيمان، أنك تعبد الله وتعلم بأنك أنت مكلف بهذه العبادات وبهذه الطاعات. صلى الله تعالى أن يفتح على قلب، ادعي له في صلاتك، كملي نصيحتك معه، أرشديه، لا تتخذين قرار مفارقة إلا بعد مشاورة أهلك، بارك الله فيك. غازي خلاص، أو سامحني أخوي غازي من السعودية، إن شاء الله في اللقاء القادم بإذن الله تعالى أجيب على سؤالك وبقية الأسئلة المرسلة. ألتقيكم غدا على خير، والسلام عليكم.